بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لنظيمة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادم المدخلي رحمه الله. أزال الحديث معكم أيها الإخوة موصولا في قراءة منظومة السبل السوية بشرح شيخنا زيد المدخلي رحمه الله في كتاب الحج. صلنا عند قول المؤلف باب ما يلزم فيه الفدية، حيث قال: وهاك خذ أحكام ما أخل به من بعض ما قدمت فاحفظ وانتبه، فللمريض الحلق جائز كذا لكائن من رأسه به أذى، لكن عليه فدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 من المساكين ادفعي إليهم 3 من آصع أو نسك شاة كما قد بينا في الآي والسنة عن نبينا. قوله: وهاك خذ أحكام ما أخل به من بعض ما قدمت فاحفظ وانتبه، فيه إرشاد وتوجيه لطالب العلم والحق أن ينتبه لأحكام من أخل بشيء من أركان الحج أو واجباته، أو ارتكب شيئا من محظوراته، سواء على سبيل الاختيار أو الاضطرار، وبيان حكم حجه وتصرفاته من حيث الصحة والبطلان ونحو ذلك. وفي الأربعة الأبيات التي تليها تفصيل وإيضاح لمقدار فدية حلق شعر الرأس بسبب مرض ألم به أو لأذى ناله من هوام رأسه كالقمل ونحوه، وهذا التفصيل والإيضاح الذي تمكن الناظم منه ومقتضى النص القرآني العظيم ومدلول الحديث النبوي الكريم. أما النص القرآني فهو قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه تسمى فدية الأذى، وسبب نزولها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك فالمقصود بالنسك هنا الشاة. في رواية: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وقال: كأن هوام رأسك تؤذيك، فقلت: أجل. فقال: احلقه واذبح شاة أو صم 3 أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين 6 مساكين. رواه مسلم وأبو داود. في رواية لأبي داود: إن شئت فانسك نسيكة أي شاة، وإن شئت فصم 3 أيام، وإن شئت فأطعم 3 آصع من تمر ل6 مساكين. ففي الآية الكريمة وفي حديث كعب بجميع رواياته دليل صريح على أن فدية الأذى على التخيير، بين تلك الأشياء الثلاثة. إن اختار الإطعام أطعم كل مسكين نصف صاع، سواء حنطة أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو شعيرا، وإن اختار الصيام صام 3 أيام حيث شاء ومتى شاء، إلا أن المبادرة بقضاء الدين أفضل للإنسان وأبرأ لذمته. وإن اختار النسيكة أي الذبح، ذبح لفقراء الحرم وقيل حيث شاء لشبهها بالكفارة. واعتبار الفدية المذكورة على التخيير قول جمهور أهل العلم، وبه نطق القرآن العظيم وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتتعين به الفتوى والعمل. أما قول عكرمة ونافع والحسن والثوري أن الصيام يجب أن يكون 10 أيام والصدقة تجب 10 مساكين، في مخالفة واضحة لمنطوق القرآن والسنة، فيه بعد عن طريق الحق والصواب لعدم استنادهم فيه إلى دليل. اختلف العلماء في من حلق رأسه بغير عذر، ذهب مالك والشافعي وهو الظاهر من مذهب الإمام أحمد، بل وكثير من أهل العلم، إلى أن حكم غير المعذور كحكم المعذور في الفدية. قلت، أي قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: ولعل الفرق عند هؤلاء بين المعذور وغيره في الإثم فقط، فالمعذور لا إثم عليه، بينما المتعمد عليه الإثم، لأنه أتلف ما لا يجوز له إتلافه مختارا. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: وذهب بعض العلماء كالحنفية إلى أن من حلق بغير عذر تعين عليه الدم عند القدرة عليه، ومذهب الجمهور أرجح، لأن الإتلافات غالبا يستوي فيها الخطأ والعمد من حيث الحكم، كما ذكر ذلك أهل العلم، والله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله: والحكم في من فاته الوقوف، قد جاء فيه الأثر الموقوف عن عمر الفاروق، وهو أن يحل بعمرة ثم عليه أن يهل بالحج قابلا ولازم فعي، عليه مثل فدية التمتع. أما متى فوت وقوف عرفة فهو خروج ليلة مزدلفة. الشرف في هذه الآيات الثلاثة بيان أربع مسائل. المسألة الأولى: حكم من فاته الوقوف بعرفة، أنه لا حج له باتفاق العلماء، لما روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج. هو صريح في أن من لم يدرك عرفة من بعد زوال يومها، من بعد ذهاب نهارها حتى طلع عليه فجر يوم النحر، فلا حج له. واختلفوا في من أدرك عرفة قبل الزوال، قبل زوال يومه، قبل ذهاب نهاره، والله أعلم. وقد اختلفوا في من أدرك عرفة الوقوف بعرفة قبل زوال يومها فقط، أي يعد مدركا، خلاف بين العلماء كسبق بيانه في موضع من هذا الكتاب، راجح والله أعلم أنه مدرك للحج. دليل ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حيث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يظهر صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر والله أعلم، ووقف معنا، أي بالمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه أي نسكه. روى أبو داود في صحيحه، صحيح الحديث في سننه، وصحيح الحديث الإمام الألباني في صحيح أبي داود. المسألة الثانية هي أن من أحرم بالحج ففاته، أن من أحرم بالحج ففاته، أي الحج، فعليه أن يجعلها عمرة، فيطوف ويسعى وينحر هديه إن كان معه، ويتحلل عملا بما أشار إليه الناظم حيث قال: والحكم في من فاته الوقوف، قد جاء فيه الأثر الموقوف عن عمر الفاروق، وهو أن يحل بعمرة ثم عليه أن يهل بالحج قابلا ولازم فعي، عليه مثل فدية التمتع. واستدلوا بما راه أيمن مالك عن نافع عن ابن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم حلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا، وإن كان عام قابل فحجوا وهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقال مثله لأبي داود الأنصاري لما فاته الحج قال له اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وهدي ما استيسر من الهدي. المسألة الثالثة وجوب قضاء الحج الذي فاته بفوات الوقوف لأنه قد شرع فيه فلزمه قضاؤه، إن كان فريضة فلا كلام فيه ولا خلاف، وإن كان نافلة ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى وجوب القضاء، فإذا كان وجوب القضاء يجب فالنافلة في الفريضة باب أولى، وإن كان نافلة ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى وجوب القضاء لأن إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما واجب عليه يحمل أثر عمر، منهم من يرى بأنه قد حوله إلى نسك آخر وهي العمرة وأتم فسقط وجوب الحج، والراجح الأول أي وجوب القضاء النافلة نافلات الحج، لأن الحج كان مقصودا وقت الدخول في الإحرام، لأنه صار كالمنذور بخلاف غيره وبخلاف غيره من المستحبات الأخرى، الله أعلم. المسألة الرابعة وجوب الدم على من فاته الحج بفوات الوقوف في زمنه مع القضاء في العام القادم، وهو كهدي التمتع، فإن لم يستطع صام 10 أيام 3 في الحج 7 إذا رجع إلى أهله. أما متى يفوت الوقوف بعرفة فإنه بمجرد طلوع فجر يوم النحر يفوت الوقوف ومن ثم يفوت الحج، لما رواه أبو داود وغيره عن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وله ألفاظ أخرى بهذا المعنى ويدل بمفهومه أنه إذا طلع فجر يوم النحر فقد فات وقت الوقوف ومن ثم فات الحج. إلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: أما متى فوت وقوف عرفة فهو خروج ليلة مزدلفة. ثم قال الناظم رحمه الله الشيخ حافظ رحمه الله: وحل بالمحبس من قد أحصر، وحل بالمحبس من قد أحصر، ثم عليه لازم ما استيسر من هدي نص في الكتاب أنزل وليس في الإبدال شيء نقل. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: في الأفنان الندية اختلف العلماء في المراد بالإحصار الذي دل عليه قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، على 3 أقوال. القول الأول أن المراد به حصر العدو خاصة، الثاني أن المراد به ما كان من عدو أو مرض أو انقطاع نفقة أو أي مانع من العوائق التي تحبس الحاج عن الوصول إلى الحرم، والقول الثالث أن المراد بالإحصار هو ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من العدو. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: المراد بالإحصار على 3 أقوال. الأول أن المراد به حصر العدو خاصة، وهذا هو قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير وسعيد بن المسيب ومن الأئمة مالك والشافعي وأشهر الروايتين عن أحمد وغيرهم، ويستدل بأدلة واضحة الدلالة على قولهم، منها قوله تعالى في آخر الآية: فإن آمنتم، أي من الخوف من العدو. منها ما رواه الشافعي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. وهذا القول هو الراجح لكثرة ما عليه من الأدلة السمعية والأصولية، وعليه فقد اتفق العلماء على أن المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو أنه يتحلل وعليه هدي، وهو دم شاة يذبحه في الحرم إن أمكن، وإلا فإنه يذبحه في مكان إحصاره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ثم يحلق، فإذا لم يجد المحصر هديا فللعلماء في حكمه قولان. القول الأول أنه يبقى في ذمته إلى أن يجد، أي الهدي. القول الثاني أنه ينتقل من الهدي إلى البدل والصيام، واختلفوا في البدل على رأيين. الرأي الأول أن عليه صوم 10 أيام كصوم المتمتع 3 في الحج 7 إذا رجع إلى أهله، ولكن لا يتوقف عليها التحلل على الراجح، هذه صيام هذه 10 أيام. والرأي الثاني المراد بالبدل من الهدي أن الدم يقوم يثمن بدراهم، كم يساوي بالدراهم، والدراهم يشترى بها طعاما، والدراهم بطعام، وهذا الطعام يقدر ثم يصام بمقدار هذا الطعام، ثم يصوم يوما عن كل مد كفدية الطيب واللباس. قال شيخنا زيد بن الخير رحمه الله: والرأي الأول رجحانه، أي أن المراد أن 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 بدل الهدي هو أن الهدي يبقى في ذمته حتى يجد الهدي ولا ينتقل إلى الصيام. والرأي الأول رجحان وظاهر لما فيه من اليسر والسهولة، حيث لا يقصد الشيخ رحمه الله أنه إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى البدل وهو الصيام 10 أيام قياسا على هدي التمتع. والرأي الأول رجحانه ظاهر لما فيه من اليسر والسهولة، حيث إن صيام 10 أيام أيسر وأسهل على المكلف من صيام 3 أشهر مثلا، لما يكون يقوم هذه الشاه بالدراهم، وهذه الدراهم اشترى بها طعاما، وهذا الطعام كم يساوي كيلو مثلا، ويصام عن كل مد منه يوما، وهذا فيه مشكة. وهذا القول هو اختيار، أي صيام 10 أيام بدلا عن الهدي إذا لم يوجد يجده المحصر. وهذا القول هو اختيار الناظم إلا ما ذكر من التفريعات في البدل الذي يقوم مقام الهدي عند عدم القدرة عليه، إنه صرح بأنه لم يثبت عنده فيه شيء، حيث قال: وليس في الأبدال شيء نقل، أي أن المحصر عليه هدي ويبقى في ذمته إلى أن يجد الهدي ولا ينتقل، يقول الشيخ عابد، ولا ينتقل إلى الصيام 10 أيام. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: غير أن العلماء قد أولوا هذا الجانب عناية، فأحببت أن أشير إليه باختصار. القول الثاني أن المراد بالإحصار، الأول أن المراد بالإحصار به المقصود به العدو، الثاني المراد بالإحصار في الآية ما كان من عدو أو مرض أو انقطاع نفقة أو أي مانع من العوائق التي تحبس الحاج عن الوصول إلى الحرم، مما قال به من السلف ابن مسعود ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير والنخعي والحسن والثوري من الأئمة أبو حنيفة وغيرهم، قد استدلوا بأدلة منها ما تقدم من النصوص في موضوع من فات الوقوف بعرفة، منها ما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه، يعني ما أصابه حادث مثلا وتكسرت عظامه أو أصبح عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال: أو سقط من دابته وتكسر مثلا وأصبح عرج، يعني غير العدو. فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال: صدق، وقد حمله أصحاب القول الأول على ما إذا اشترط الحاج ذلك عن الإحرام، كما في قصة ضباعة بنت الزبير التي خرجها أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أن أهل؟ قال: أهلي أي بالحج، واشترطي أن محلي حيث حبسني. قال: فأدركت أي أتممت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه. قلت: وحمله على ذلك، حمله على ذلك من قبيل الجمع بين النصوص. القول الثالث أن المراد بالإحصار وما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من العدو، وهذا يقول شيخنا زيد: وهذا القول بعيد عن الصواب في الموضوع، لأن قوله تعالى: إن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزلت في إحصار العدو عام الحديبية عندما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما مسألة الاشتراط، فبعض أهل العلم قالوا: لا يشترط إلا إذا كان مريضا كمرض ضباعة أو توقع حدوث شيء يعني ضرر به فإنه يشترط. أما من كان معافى وهو آمن في الطريق آمن أنه لا يسده عدو فإنه لا يشترط. وأنه فائدة الاشتراط أنه إذا اشترط بسبب مرض قد يعيقه عن إكمال الحج أو بسبب عدو يتوقع حصوله أنه إذا اشترط فإنه يحل من حجه أو عمرته ولا شيء عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لنظيمة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. أزال الحديث معكم أيها الإخوة موصولا في قراءة منظومة السبل السوية بشرح شيخنا زيد المدخلي رحمه الله في كتاب الحج. صلنا عند قول المؤلف باب ما يلزم فيه الفدية، حيث قال: وهاك خذ أحكام ما أخل به من بعض ما قدمت فاحفظ وانتبه، فللمريض الحلق جائز كذا لكائن من رأسه به أذى، لكن عليه فدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 من المساكين ادفعي إليهم 3 من آصعي أو نسك شاة كما قد بينا في الآي والسنة عن نبينا. قوله: وهاك خذ أحكام ما أخل به من بعض ما قدمت فاحفظ وانتبه، فيه إرشاد وتوجيه لطالب العلم والحق أن ينتبه لأحكام من أخل بشيء من أركان الحج أو واجباته أو ارتكب شيئا من محظوراته، سواء على سبيل الاختيار أو الاضطرار، وبيان حكم حجه وتصرفاته من حيث الصحة والبطلان ونحو ذلك. وفي 4 الأبيات التي تليها تفصيل وإيضاح لمقدار فدية حلق شعر الرأس بسبب مرض ألم به أو لأذى ناله من هوام رأسه كالقمل ونحوه. وهذا التفصيل والإيضاح الذي تمكن الناظم منه ومقتضى النص القرآني العظيم ومدلول الحديث النبوي الكريم. أما النص القرآني فهو قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه تسمى فدية الأذى، وسبب نزولها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك فالمقصود بالنسك هنا الشاة. في رواية: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وقال: كأن هوام رأسك تؤذيك، فقلت: أجل. فقال: احلقه واذبح شاة أو صم 3 أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين 6 مساكين. رواه مسلم وأبو داود. في رواية لأبي داود: إن شئت فانسك نسيكة أي شاة، وإن شئت فصم 3 أيام، وإن شئت فأطعم 3 آصع من تمر ل6 مساكين. ففي الآية الكريمة وفي حديث كعب بجميع رواياته دليل صريح على أن فدية الأذى على التخيير بين تلك الأشياء 3. إن اختار الإطعام أطعم كل مسكين نصف صاع، سواء حنطة أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو شعيرا، وإن اختار الصيام صام 3 أيام حيث شاء ومتى شاء، إلا أن المبادرة بقضاء الدين أفضل للإنسان وأبرأ لذمته، وإن اختار النسيكة أي الذبح ذبح لفقراء الحرم، وقيل حيث شاء لشبهها بالكفارة. واعتبار الفدية المذكورة على التخير قول جمهور أهل العلم، وبه نطق القرآن العظيم وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتتعين به الفتوى والعمل. أما قول عكرمة ونافع والحسن والثوري أن الصيام يجب أن يكون 10 أيام والصدقة تجب 10 مساكين، في مخالفة واضحة لمنطوق القرآن والسنة، فيه بعد عن طريق الحق والصواب لعدم استنادهم فيه إلى دليل. اختلف العلماء بمن حلق رأسه بغير عذر، ذهب مالك والشافعي وهو الظاهر من مذهب الإمام أحمد، بل وكثير من أهل العلم، إلى أن حكم غير المعذور كحكم المعذور في الفدية. قلت، أي قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله، ولعل الفرق عند هؤلاء بين المعذور وغيره في الإثم فقط، فالمعذور لا إثم عليه، بينما المتعمد عليه الإثم لأنه أتلف ما لا يجوز له إتلافه مختارا. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله، وذهب بعض العلماء كالحنفية إلى أن من حلق بغير عذر تعين عليه الدم عند القدرة عليه، ومذهب الجمهور أرجح، لأن الإتلافات غالبا يستوي فيها الخطأ والعمد من حيث الحكم، كما ذكر ذلك أهل العلم والله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله، والحكم في من فاته الوقوف، قد جاء فيه الأثر الموقوف عن عمر الفاروق، وهو أن يحل بعمرة ثم عليه أن يهل بالحج قابلا ولازم منفعي، عليه مثل فدية التمتع. أما متى فوت وقوف عرفة فهو خروج ليلة مزدلفة. الشرف في هذه الآيات الثلاثة بيان 4 مسائل. المسألة الأولى حكم من فاته الوقوف بعرفة، أنه لا حج له باتفاق العلماء، لما روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج. هو صريح في أن من لم يدرك عرفة من بعد زوال يومها، من بعد ذهاب نهارها حتى طلع عليه فجر يوم النحر، فلا حج له. واختلفوا في من أدرك عرفة قبل الزوال، قبل زوال يومها قبل ذهاب نهاره، والله أعلم. وقد اختلفوا في من أدرك عرفة الوقوف بعرفة قبل زوال يومها فقط، أي يعد مدركا، خلاف بين العلماء كسبق تبيانه في موضع من هذا الكتاب، راجح والله أعلم أنه مدرك للحج. دليل ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حيث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يظهر صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر والله أعلم، ووقف معنا، أي بالمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه أي نسكه. رواه أبو داود في صحيحه، وصحيح الحديث في سننه، وصحيح الحديث الإمام الألباني في صحيح أبي داود. المسألة الثانية هي أن من أحرم بالحج ففاته، أن من أحرم بالحج ففاته أي الحج، فعليه أن يجعلها عمرة، فيطوف ويسعى وينحر هديه إن كان معه، ويتحلل عملا بما أشار إليه الناظم حيث قال: والحكم في من فاته الوقوف، قد جاء فيه الأثر الموقوف عن عمر الفاروق، وهو أن يحل بعمرة ثم عليه أن يهل بالحج قابلا ولازم فعي، عليه مثل فدية التمتع. واستدلوا بما راه أيمن مالك عن نافع عن ابن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه وقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم حلقوا أو قصروا ثم ارجعوا وإن كان عام قابل فحجوا وهدوا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وقال مثله لأبي داود الأنصاري لما فاته الحج قال له اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وهدي ما استيسر من الهدي. المسألة الثالثة وجوب قضاء الحج الذي فاته بفوات الوقوف إنه قد شرع فيه فلزمه قضاؤه إن كان فريضة فلا كلام فيه ولا خلاف، وإن كان نافلة ففيه خلاف بين العلماء منهم من يرى وجوب القضاء فإذا كان وجوب القضاء يجب فالنافلة في الفريضة باب أولى، وإن كان نافلة ففيه خلاف بين العلماء منهم من يرى وجوب القضاء لأن إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما واجب عليه يحمل أثر عمر، منهم من يرى بأنه قد حوله إلى نسك آخر وهي العمرة وأتم فسقط وجوب الحج، والراجح الأول أي وجوب القضاء النافلة نافلات الحج، لأن الحج كان مقصودا وقت الدخول في الإحرام لأنه صار كالمنذور بخلاف غيره وبخلاف غيره من المستحبات الأخرى الله أعلم. المسألة الرابعة وجوب الدم على من فاته الحج بفوات الوقوف في زمنه مع القضاء في العام القادم وهو كهدي التمتع، فإن لم يستطع صام 10 أيام 3 في الحج 7 إذا رجع إلى أهله. أما متى يفوت الوقوف بعرفة فإنه بمجرد طلوع فجر يوم النحر يفوت الوقوف ومن ثم يفوت الحج، لما رواه أبو داود وغيره عن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وله ألفاظ أخرى بهذا المعنى ويدل بمفهومه أنه إذا طلع فجر يوم النحر فقد فات وقت الوقوف ومن ثم فات الحج. إلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله أما متى فوت وقوف عرفة فهو خروج ليلة مزدلفة. ثم قال الناظم رحمه الله الشيخ حافظ رحمه الله وحل بالمحبس من قد أحصر، وحل بالمحبس من قد أحصر ثم عليه لازم ما استيسر من هدي نص في الكتاب أنزل وليس في الإبدال شيء نقل. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله في الأفنان الندية اختلف العلماء في المراد بالإحصار الذي دل عليه قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي على 3 أقوال. القول الأول أن المراد به حصر العدو خاصة، الثاني أن المراد به ما كان من عدو ومرض أو انقطاع نفقة أو أي مانع من العوائق التي تحبس الحاج عن الوصول إلى الحرم، والقول الثالث أن المراد بالإحصار هو ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من العدو. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله المراد بالإحصار على 3 أقوال. الأول أن المراد به حصر العدو خاصة، وهذا هو قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير وسعيد بن المسيب ومن الأئمة مالك والشافعي وأشهر الروايتين عن أحمد وغيرهم، ويستدل بأدلة واضحة الدلالة على قولهم منها قوله تعالى في آخر الآية فإن أمنتم أي من الخوف من العدو، منها ما رواه الشافعي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، وهذا القول هو الراجح لكثرة ما عليه من الأدلة السمعية والأصولية، وعليه فقد اتفق العلماء على أن المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو أنه يتحلل وعليه هدي وهو دم شاة يذبحه في الحرم إن أمكن، وإلا فإنه يذبحه في مكان إحصاره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، ثم يحلق. فإذا لم يجد المحصر هديا فللعلماء في حكمه قولان. القول الأول أنه يبقى في ذمته إلى أن يجد، أي الهدي. القول الثاني أنه ينتقل من الهدي إلى البدل والصيام. واختلفوا في البدل على رأيين. الرأي الأول أن عليه صوم عشرة أيام كصوم المتمتع، ثلاثة في الحج، سبعة إذا رجع إلى أهله، ولكن لا يتوقف عليها التحلل على الراجح، هذه صيام هذه العشرة الأيام. والرأي الثاني المراد بالبدل من الهدي أن الدم يقوم أي يثمن بدراهم كما يساوي بالدراهم، والدراهم يشترى بها طعاما، والدراهم بطعام، وهذا الطعام يقدر ثم يصام بمقدار هذا الطعام، ثم يصوم يوما عن كل مد كفدية الطيب واللباس. قال شيخنا زيد بن الخير رحمه الله: والرأي الأول رجحانه، أي أن المراد أن 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 بدل الهدي هو أن الهدي يبقى في ذمته حتى يجد الهدي ولا ينتقل إلى الصيام. والرأي الأول رجحان وظاهر لما فيه من اليسر والسهولة، حيث لا يقصد الشيخ رحمه الله أنه إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى البدل وهو الصيام عشرة أيام قياسا على هدي التمتع. والرأي الأول رجحانه ظاهر لما فيه من اليسر والسهولة، حيث إن صيام عشرة أيام أيسر وأسهل على المكلف من صيام ثلاثة أشهر مثلا، لما يكون يقوم هذه الشاه بالدراهم، وهذه الدراهم اشترى بها طعاما، وهذا الطعام كم يساوي كيلو مثلا، ويصام عن كل مد منه يوما، وهذا فيه مشكة. وهذا القول هو اختيار، أي صيام عشرة أيام بدلا عن الهدي إذا لم يوجد يجده المحصر. وهذا القول هو اختيار الناظم إلا ما ذكر من التفريعات في البدل الذي يقوم مقام الهدي عند عدم القدرة عليه، إنه صرح بأنه لم يثبت عنده فيه شيء، حيث قال: وليس في الأبدال شيء نقل، أي أن المحصر عليه هدي ويبقى في ذمته إلى أن يجد الهدي ولا ينتقل، يقول الشيخ عابد، ولا ينتقل إلى الصيام عشرة أيام. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: غير أن العلماء قد أولوا هذا الجانب عناية، فأحببت أن أشير إليه باختصار. القول الثاني أن المراد بالإحصار الأول أن المراد بالإحصار به المقصود به العدو، الثاني المراد بالإحصار في الآية ما كان من عدو أو مرض أو انقطاع نفقة أو أي مانع من العوائق التي تحبس الحاج عن الوصول إلى الحرم، مما قال به من السلف ابن مسعود ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير والنخعي والحسن والثوري من الأئمة أبو حنيفة وغيرهم، قد استدلوا بأدلة منها ما تقدم من النصوص في موضوع من فاته الوقوف بعرفة، منها ما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه، يعني ما أصابه حادث مثلا وتكسرت عظامه أو أصبح عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال: أو سقط من دابته وتكسر مثلا وأصبح عرج، يعني غير العدو. فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال: صدق، وقد حمله أصحاب القول الأول على ما إذا اشترط الحاج ذلك عن الإحرام، كما في قصة ضباعة بنت الزبير التي خرجها أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أن أهل؟ قال: أهلي أي بالحج، واشترطي أن محلي حيث حبسني. قال: فأدركت أي أتممت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه. قلت: وحمله على ذلك، حمله على ذلك من قبيل الجمع بين النصوص. القول الثالث أن المرض بالإحصار وما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من العدو، وهذا يقول شيخنا زيد، وهذا القول بعيد عن الصواب في الموضوع، لأن قوله تعالى: إن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزلت في إحصار العدو عام الحديبية عندما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما مسألة الاشتراط فبعض أهل العلم قالوا لا يشترط إلا إذا كان مريضا كمرض ضباعة أو توقع حدوث شيء يعني بضرر به فإنه يشترط. أما من كان معافى وهو آمن في الطريق، آمن أنه لا يصده عدو، فإنه لا يشترط. وأنه فائدة الاشتراط أنه إذا اشترط بسبب مرض قد يعيقه عن إكمال الحج، أو بسبب عدو يتوقع حصوله، أنه إذا اشترط فإنه يحل من حجه أو عمرته ولا شيء عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.